قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
واتقوا الله الذي تساءلون تعملون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عافاني الله وإياكم منها أما بعد فهذه الخطبة هي خاتمة ما بدأناه من خطب حول هذا الحديث الجامع المانع الذي خرج من بين شفتي من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم فلقد مضت علينا عشر خطب ونحن نأخذ شيئا يسيرا مما دل عليه هذا الحديث المبارك ولو طللنا هكذا طوال أعمالنا ما انتهينا مما احتوى عليه هذا الحديث من حث على الخير ومن دفع عن الشر وأسبابه ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات فقد ذكرنا فيما مضى أن هذا من بليغ كلامه عليه الصلاة والسلام وفيه حث على الطاعات وإن كرهتها النفوس وفيه تنفير من الشهوات وإن ألفتها النفوس وكان مما أفاء الله عز وجل علينا به ما ذكرناه من عقيدة أهل السنة والجماعة في خلق الجنة والنار ثم أفردنا حديثا مطولا عن نعيم الجنة وأوصافها وأسمائها ودرجاتها وحال سكانها ومن منهم في أعلاها ومن منهم في أدناها وأبواب الجنة وأنهار الجنة وما كان من هذا السبيل ثم ذكرنا بعض المفردات للمعوقات التي يقابلها العبد في سيره لبلوغ جنة ربه ورضوانه فكان من هذه المعوقات معوق الفقر ثم المرض ثم ما جبلت عليه النفوس من أنها قد تترك التزام الحق للتبعات التي تلزمه ففي الأرض لو ترك الإنسان وفطرته يلتزم الحق لكن يرى أن الحق ثقيل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ثم هو يؤذى قولا أو فعلا بالتزامه لهذا الحق فيؤثر طائفة من الناس أن يتركوا الحق فلا يلتزمونه وهذا مانع لهم من الخير دافع لهم إلى الشر يجعلهم على خطر في أن يبلغوا رضوان ربهم وجناته جنات النعيم ثم انتقلنا بالحديث عن النار أعاذنا الله وإياكم منها وعن أوصافها وأسمائها وما أعد الله عز وجل فيها للكفار والفجار من النكال والعذاب الأليم ما تشيب بسببه الولدان ثم ذكرنا بعض نماذج من الشهوات التي إن غرق فيها العبد وداوم عليها ذهبت به حتما إلى النار. فكان من هذه الشهوات العظام شهوة الفرج، تحدثنا عن الزنا وخطره وشيوعه وكيف العلاج من هذا الداء. ثم سمينا بالحديث عن شهوة المسكرات والمخدرات وكيف السبيل إلى التخلص منها. واليوم موعدنا مع ختام لهذا الباب ونماذج من هذه الشهوات لتتم الخطب حول هذا الحديث المبارك: حرمت الجنة بالمكان وحرمت النار بالشهوات. فمن هذه الشهوات الشائعة عند طائفة وقطاع عريض من الناس استماع الغناء المحرم. هذه الشهوة التي ملأت السهل والجبل والتي شاعت بين الكبار والصغار والرجال والنساء على حد سواء. وانت ماشي في الشارع لا تكاد تمر على بيت إلا من رحم الله إلا والغناء يصبح في جوانبه، وأصوات الأجهزة المسموعة والمرئية ترتفع بالغناء والرقص في بيوت المسلمين. ولذلك فلخطر هذا الأمر ولأنه سلم إلى ما بعده من الشر أحببت ألا نخلي الحديث عن الشهوات من طواف سريع حول حكم الشرع وعن خطر هذه الشهوة، شهوة الاستماع المحرم إلى الغناء الذي حرمه الله عز وجل في كتابه وحرمه نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. وأجمع أئمة العلم الأربعة على تحريمه سواء كان بآلة موسيقية أم خلع عنها. فمن أدلة تحريم الغناء في كتاب الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى مخاطبا إبليس: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، واستفزز من استطعت منهم بصوتك. ذهب طائفة من أهل العلم بالتفسير إلى أن الشيطان يستفز ويستميل ابن آدم إذا جعله ينصت إلى الغناء، فهو قرآن الشيطان كما سماه العلماء. فيأتي الشيطان لابن آدم وهو لا يدري كيف يدخل إليه، فيسم قلبه، فإذا وجد ثغرة أنه يحب الكلام المحرم دخل على قلبه من هذا الباب. وقد توعد الله سبحانه وتعالى الذين يشترون لهو الحديث بالعذاب المهين الأليم، فقال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قال ابن مسعود، وابن مسعود من هو في تأويل كلام الله، قال: والله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات إنه الغناء، لهو الحديث هو الغناء. وهكذا قال ابن عباس: هو الغناء والاستماع إليه، سواء كان مغني أو مستمع كلاهما قد اشترى لهو الحديث ليصب عن سبيل الله. لأنك ما تجد رجلا يذكر ربه وهو يستمع الغناء، وإن وجد هذا فإنه من أعظم سوء الأدب في هذا الموضع. كما نسمع رجلا كان يجأر ويرفع صوته وأم كلثوم هتبدأ الوصلة لتصلى على النبي بصوت جهوري يسمعه كل من حضر. هذا موطن يا عدو الله تصلي فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كنت من المصلين عليه حقا وصدقا لوجب عليك فورا أن تخرج من هذا المكان وألا تستمع لهذا الغناء المحرم الذي هو قرآن الشيطان. وهكذا قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وكثير من أهل العلم أن له الحديث في هذه الآية إنما هو الغناء واستماع الغناء. وكذلك قوله تبارك وتعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. قال ابن عباس أي الغناء باللغة الحميرية نسبة إلى حمير بطن عظيم من بطون القبائل العربية في بلاد اليمن. قال السموم هو استماع الغناء أو هو الغناء. ثم سمى النبي صلى الله عليه وسلم ببيان مجمل ما نص الله عز وجل عليه في القرآن. فقد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا كنن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف وفي رواه والقيان لا كنن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحر هو الفرج يعني يستحلون الزنا والحرير أي على الذكور لأن الله سبحانه وتعالى حرم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن يلبس الرجل الحرير هو الحرير الطبيعي الذي يخرج من دودة القلب والخمر والمعازف استحلال الخمر أن تسمى بغير مسمياتها ويقال ليست هي حرام كما ذكرنا قبل ذلك فهم يسمونها مشروبات روحية ويسمون الزنا حبا وصداقة وجمالا. والمعازف يقولون الفن الرفيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف فينزلون إلى جنب علم أي جبل عظيم يقولون علم في رأسه نار إذا أرادوا أن يشبهوا شهرة رجل أي علم جبل عظيم يراه كل من يمر به من بعيد فينزلون إلى جنب علم تروح سارحتهم عليه واخذين الأكل والشرب وما يلزم وتعزف على رؤوسهم القيان أي المغنيات فيأتيهم أي الفقير يسألهم عطيه يقولون له استهزاء ارجع إلينا غدا، خذ علينا بكرة يا سيد. سيبيدهم الله عز وجل ويضع عليهم الجبل، جبل ينزل خلاص يقضي على طائفة عظيمة منه. تقول لفلت من هذا العقاب بإذن الله الإلهي، قال ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. عذاب وباء ختم لهؤلاء بالسوء وهلكوا، ومن بقى منهم بقى عبرة إلى أن يهلك. فهذاني يا عبد الله، إذا كنت تفعل شيئا من هذه الأشياء أن تقول هي حلال وليس فيها شيء، لأن هذا استحلال لما حرم الله عز وجل. والعلماء يقولون من استحل شيئا هو حرام ومعلوم حرمته بالضرورة من دين الإسلام، فهو خارج عن ملة الإسلام ليس بمسلم. معصية بعض زنا سرق شرب خمر، رابع معصية كبيرة من الكبائر. لكن أن يعارض الله سبحانه وتعالى وأن يستهزئ بشرعه وأن يجعل من نفسه إلها مشرعا فيرد على الله أمره ويقول هو حلال، هذا يخرج من ملة الإسلام. ومن أدلة التحريم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلطان ملعونان في الدنيا والآخرة، صوت عند نعمة ورنة عند مصيبة. وجاء تفصيل لهذا المجمل في رواية في رواية الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم أنه عن البكاء، أي عند المصيبة. بكاء على ميتك ليس بحرام، لأن هذه رحمة يجعلها الله عز وجل في قلوب الرحماء من عباده. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل خلق الله على ولده وعلى بعض أصحابه، فهذا غير منهي طالما لم يتكلم اللسان بسوء أو يتسخط القلب. لكن البكاء ده تنفيس ورحمة من الله أذن فيه. قال لم أنه عن البكاء ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نعمة لهو ولعب ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة لطم خدود وشق جيوب وردة شيطان. حرم اللي بيصوت، فهذا دليل على تحريم مزامير الشيطان التي هي الآلات الموسيقية. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله حرم الخمر والميسر والكوبة، والكوبة هي الطبلة كما فسرها أئمة غريب الحديث. فهذه الأدلة وغيرها تدل على أن الغناء محرم بالكتاب والسنة، وذهب الأئمة الأربعة إلى حرمة الغناء إلا ما استثناه الشرع بضوابطه الشرعية المعروفة. مثل ماذا؟ مثل الغناء المباح يوم العيد، وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت عائشة يوم عيد وقد استلقى صلى الله عليه وسلم على أريك ووضع ظهره لجاريتين تغنيان وليست بمغنيتين، يعني مش ليست بمحترفتين للغناء زي ما الام تقعد تغني لابنها كده وعشان تنيمه او تسكن بالغناء المباح. وهما تغنيان بغناء حب والغرام والشوق والاحلام، ابدا بغناء بعاد الشعر اللي انشدته الامطار من الاوس والخزرج لما كان بينهما في هذه المقتله العظيمه حرب بعاد التي جعلها الله ممهده لهجره النبي صلى الله عليه وسلم، لانه قتل الاشراف فيه فغناء حرب وشجاع وتفاهم. فلما دخل الصديق فقال أمزمار الشيطان في بيت رسول الله وقام يضرب الجاريتين سكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام. وفي رواية لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. فهو ده غناء كلام طيب تحث على الخير وينشط العزائم غير مطحون بموسيقى. الامر الثالث ليس يتخذ الغناء صنعه ومهنه. احنا بنشوف اليومين دول الجماعه اللي طالعين يقول لك فرق اسلاميه حريم يروحوا يحيوا عرس يقول لك عاوزين 2000 جنيه ليه ما شاء الله؟ ايه اللي حصل في الدنيا؟ ها؟ اتخذوها حصه ومهنه؟ ابدا. ده ناقص الامر ده خساره ان هو مباح. ده احنا نبطل الفرق الشيطانيه. يطلعوا لنا الجماعه اللي بيقولوا اسلاميه وبعدين تبقى مهنه؟ لا. فلا يصح ابدا لمسلم ولا مسلمه أن يكون كسبه من الغناء ولو كان حلالا، لأن دي مش مهنة بتفعل في أوقات يسيرة. الناس بتوع الأفراح تلاقي قبلها بأسبوع وبعدها بأسبوع هنا طول النهار بدعم إن الأغاني دي أغاني إسلامية. رسول قال للعائشة هل كان معكم شيء من الله؟ وقت العرس وانتهت المسألة. فلذلك هذا موطن يوم العيد او في العرس ولا تصحبه موسيقى ولا كلام خليع مضر يؤذي الاسماع والقلوب ابدا. كلام طيب يحث على الخير وينشر الفضيله ويرفع من شان هذه الشعيره شعيره النكاح. وانشد النبي صلى الله عليه وسلم الشعر شعر عبد الله بن رواحه وهو يحفر في الخندق مع اصحابه، فكان يتمثل بقوله ويقول اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزل سكينه علينا وثبت الاقدام ان لقينا ان الاولى قد بغوا علينا وان ارادوا فتنه ابينا ابينا. ويمد بها صوته صلى الله عليه وسلم والصحابه يردون عليه حينما يقول اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره. فيردون عليه وهم يحفرون ويقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. وهكذا في مثل هذه المواطن التي تنشط فيها العزاء فيكون كالملح بالنسبه الى الطعام. أما إذا تبقى حياتنا كلها أناشيد وأغاني ومسرحيات وأفلام فهذا ليس من دين الله عز وجل في شيء. فلذلك ذهب الأئمة الأربعة وجماهير السلف والخلف إلى حرمة الغناء بموسيقى أو بغير موسيقى إلا الأحوال التي استثناها الشرع. وأنتم ترون حال ما وصل إليها أهل الغناء في زماننا، حتى الناس اللي كانوا مدمنين الغناء يقول لك والله ده ما عادش طرب زي بتاع زمان، ده العيال اللي بتغني دلوقتي سواء كنا نساء أو ذكورا الغنى بتاعهم كله رأس وعري طار وكلام بذيء خبيث. فانحضرت أذواق الناس حتى وصلنا إلى هذه الأمور. احنا شوفنا في الانتخابات الأخيرة كل مرشح جايب له مطرب ومقلب له أغنية، والله أعلم بقى الانتخابات الجاية هيبقى فيها إيه. مصائب تجرى على الناس كل يوم، قصة جديدة للشر على حساب الخير، والناس واقفة كأنها منومة ومخدرة لا تحرك ساكن عادي. ممكن تلاقي الناس من الصالحين عادي يسمعون هذا الكلام ولا ينكرون من كثرة شيوعهم. فإذا ترى صور الغناء المحرم في البيوت حتى في المدارس حتى في الجامعات في المؤسسات الحكومية وسائل الإعلام، أكثر ما تبثه غناء ورقص. الناس اللي تستخدم نعمة التليفون المحمول فيما حرم الله سبحانه وتعالى لعمل النغمة بتاعت الرجل أغنية أو موسيقى، ولو هو بقى متفرج أو يعملها كمان أغنية أجنبي بقى عشان الناس تعرف إنه مش راجل فلاح، يعني ده راجل متطور ومتمدد. فهذا كله مما يبغضه الله سبحانه وتعالى، ولذلك كثر النفاق في القلب وعما رطب. هكذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. زي ما انت بتحط البذرة كده وتسقيها تطلع، او النفاق كده بيفضل يطلع في قلبك ويكبر لغاية ما تبقى منافق من كل وجه، لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا بشؤم استماعك الى الغناء. ويبقى يا اخي هو بيصدك عن ذكر الله، بيصدك عن ذكر، تيجي تقرا القران ما انتش قادر تقرا ولا تحس هذا الكلام ولا تتفاعل معه، فكيف تنفذه يا عبد الله؟ وكيف تتحاكم اليه وانت تنفر منه وتهرب الى قران الشيطان؟ فلا يجتمع الغناء والقران في قلب عبد ابدا حتى يذهب احدهما الاخر. فاختر لنفسك يا عبد الله في الهوى من تستطيع. والشهوه الثانيه التي انصح بها نفسي واخواني، وهي ايضا مما يجاهر به كثير من الناس، شهوة التدخين، سواء كان هذا التدخين للسجائر او للشيشة والجوزة وما الى ذلك. طبعا احنا اتكلمنا عن الخمر والمخدرات فلا داعي للحديث والاعادة، لكن بنقول ان الطريق الطبيعي لإدمان المخدرات والمسكرات يبدأ من التدخين. ده أسرع وسيلة للوصول إلى هذا الشيء المحرم. احنا قلنا إن الشريعة مش بس حرمت المحرمات، لا، حرمت الوسائل اللي بتوصلك إلى هذا الفعل، لا سيما إذا كان كبيرة من الكبائر. فلا يشك عاقل عنده أدنى بسيط من الشرع أن التدخين محرم، لأن الله سبحانه وتعالى قال في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل أنه عليه الصلاة والسلام جاء ليحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهل تشك يا عبد الله أن هذه التجارة أو هذا المعسل خبيث، يكفي أن من مكوناته الأساسية الزفت والقرق، الأسفلت اللي احنا بنمشي عليه ده مكون أساس فيه، فلا شك في خبز طعمه وخبز رائحته. وكذلك قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. أجمع أهل الطب على أن التدخين قاتل بطيء ولكنه أكيد مفعول. النهاية إن هو يقتل المدخن هيقتله، بس إمتى بقى؟ الله أعلم. وأن أكثر من 90% من سرطان الحنجرة والجهاز التنفسي والرئتين إنما السبب الأعظم فيه التدخين. وفي قتل أعظم من كده؟ ده رجل طبيب جاب شاشة وفيها خروج، وجاب واحد مدخن وقال له اقعد دخن وانفخ هنا عشان تشوف اللي بيدخل جوه على الرئه بتاعتك. اول حاجه الشاشه بدات تصفر، وبعدين كل شويه تغمق لغايه ما اسودت، واخر حاجه اتقفلت تماما. قال له هو ده اللي بيحصل في الرئتين عندك، تفضل تقاوم تقاوم لغايه ما تراب الفرن اللي انت قاعد تحوشه جوه ده خلاص ما بينسبش مكان للتنفس، يرجع ثلاث اربع سلالم ليه خلاص عاوز يخش غرفة الانعاش. ليه؟ فهذا وجه من اوجه التحريم، انك بتقتل نفسك بتنتحر. وجه التحريم الثالث انه تضييع للمال بغير طاقة. والله لا ادري ما هو الفرق بين ان انت بتدفع 10 جنيه عشان تشتري علبة سجاير وتنفخها في الهواء، وبين ان انت تجيب ال10 جنيه وتولع فيها. لو عملت الثانية دي كل الناس اللي حواليك هقول لك ده انت مكانك في السراية الصفراء في العباسية. طب واللي ماشي قاعد ينفخ العشرات كل يوم ده، ولو بيشرب اجنبي بقى 20 وانت طالع، ما هو مجنون، ده عقل له ايضا مفروض يتحط في السراية الصفراء، انه يضيع هذا المال الذي انعم الله به عليه. ولو جمع كم المال اللي انفقه طوال عمره على التدخين كان ممكن يعمل له بيت تجري فيه الخير، او يسيبه حتى الاولاد يبقى مال حلال. وهيسال عن هذا المال، مالك من اين استفدت؟ لو قلت انت جايب يوم الحلال وفيما انفقت، هتقول لربك عز وجل ايه يوم القيامه؟ ما تلاقي مثلا صرفت 20,000 جنيه 50,000 جنيه 250,000 جنيه انفقته على هذه الشهوه المحرمه. فهذا والله السفه، ما بعده السفه، ضياع للدين وضياع للمال وقتل للصحه وتخريب للبدن. وإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وأنا والله تتصل بي بعض النساء تقول: أنا يكاد أن يغمى علي حينما يقترب مني زوج المدخن. طب ليه تؤذي؟ أرحم الناس بك بعد أمك وأحقهم بمودتك زوجتك، تؤذيها ليه؟ أو تبقى قدوة سيئة لابنك ليه؟ أو ما تكونش وسيلة مواصلات تؤذي جيرانك ليه؟ فهذا كله من الأذى الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. أنت ممكن بتأذي جارك حتى لو ما هو ما بيشمش ريحة سيجارتك، انك تشجع ابنه ان هو يبقى زيه يدخن، ده اعظم الاذى، بدل ما تبقى قدوه صالحه لاولادك واولاد جيرانك تبقى قدوه سيئه. ولا سيما اذا كنت رجلا مهمتك التربيه والتعليم، اقبح شيء نستجد رجل عالم مثلا أو داعية مدرس أو مدرس أو غير ذلك ممن يفترض فيهم أنهم يصلحون أحوال الناس، وهم الذين ينبغي أن يكونوا قدوة في أنفسهم، فلا شك في حرمة التدخين. والعلماء المعاصرون تواتروا على القول بحرمته وأنه خبيث وضار وقاتل ومذهب للصحة والعافية ومضيع للأموال. ومش بس انت بتضيع مالك، انت بتضيع مال الدولة، لان لما بتصاب بداء بسبب التدخين تروح المستشفى وتاخد دواء وتحجز مكان وتعمل لك عمليات وفحوصات، ممكن غيرك تاخد منه. وللأسف ان الدول بتركع وتسجد امام شركات السجائر عشان بياخدوا ضرائب مهولة منه. بعدين يعمل الاعلان الكبير لعلبة السجائر، وتحت كده تبقى عاوز تجيب عدسة عشان تشوف كلمة التدخين ضار جدا بالصحة. التدخين مش ضار بالصحة، مفروض يتقال التدخين قاتل، واللي يشرب سجاير ولا جوزة يبقى بينتحر وبيقتل نفسه. فهذه شهوة آمل من الله سبحانه وتعالى. إن كان أحدا من إخوان الحضور الآن معنا في المسجد أن يعاهد ربه سبحانه وتعالى قبل أن يخرج من هذا المكان أن يعافيه من هذا البلاء، وأن يرفع عنه هذا الابتلاء، وأن يبدله سبحانه وتعالى خيرا مما أفسده في بدنه، حتى لا يلقى الله عز وجل بهذه المعصية، وأن يغفر له ما مضى. ولا شيء أعظم من الاستعانة بالله سبحانه وتعالى لمن أراد الله عز وجل له أن يختم له بالحسنى. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، هنحن نصل إلى نهاية مطافنا مع هذا الحديث، ونرجو ألا يكون آخر عهدنا به. نعيد ما تكلمنا به، نحاول أن نطبق ما عجزنا عن تطبيقه، ونستعين بالله سبحانه وتعالى فيما قصرنا فيه وفرطنا. وأختم كلامي إلى نفسي نصيحة وإلى إخواني، لأن هناك أمر من وراء معصية العبد لربه أشنع من المعصية نفسها، أن تجاهر بها يا عبد الله. يعني أنت غلبت على المعصية، فلما تشهرها وتظهرها بين الناس؟ فهذه قد تكون أنت وأشد عليك من المعصية، فقد قال الله سبحانه وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ربنا ما بيحبش سبحانه وتعالى أن يجهر الإنسان بقول السوء أبدا، إلا في حالة واحدة، إن يبقى الإنسان مظلوم فيقول هذا ظلمني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل العمل بالليل ثم يصبح فيقول يا فلان أرأيت فإني فعلت البارحة كذا وكذا، فيبيد يستره ربه ويصبح فيكشف ستر الله عنه، فهو لم يكتفي بأنه فعل المعصية وإنما يريد أن يعلن بها وأن يفتخر. وأي فخر في المعصية؟ والله حالة تذهب عقل النبي. امرأة مذيعة في برنامج تلفزيوني مستضيفة واحدة لما أخذ رأس فبتقول لها يعني ابنك في المدرسة لما زمايله يسألوه والدتك بتشتغل ايه ما بيكتفش، لما يقول لهم رقاصة قلت لها ابدا، ده مفروض يفتخر ان امه رقاصة. ايوه والله يعني يكاد يكون بنفس هذه الالفاظ، وين فخر في هذا؟ يعني مش بكفايه انها انخبرت الى هذه المهنه الرذيله ان صح يقال لها مهنه، لان العرب وهم عباد اوثان كانوا يقولون الحره لا تاكل بالسرير، والراقصه دي بتاكل بايه؟ ببدلها كل سديها وفرجها كل تاكل سحتا وحرام، فلم تكتفي بذلك بل انها تقول بان ولدها ينبغي ان يفخر انها تعمل في هذه المهنه. فيا عبد الله ان كنت ولا بد عاصيا ربك فاستر على نفسك، واياك ان تعلن وان تشيع، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. ان المجاهره اعلان واظهار، وهذا يترتب عليه مفاسد عظيمه. اي مجتمع مهما كان فاضلا لازم يبقى فيه ذنوب ومعاصي، بس طول ما الذنوب والمعاصي مستدره لا تضر الا اصحابها. اما اذا اعلنا بها وقلنا انها فهذا قد ينزل العذاب على الناس جميعا، وتنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والطواعين التي لم تكن في أسلافهم الذين مضى. وقال عليه الصلاة والسلام سيكون في أمتي قذف ومسخ وخسف. القذف أن ينزل العذاب من السماء، والمسخ يبقى قردة أو خنازير حيوانات. وكذلك الخسف من تحت الأقدام كما خسف الله عز وجل بقارون وبغيره ممن كفر به سبحانه. الأسبوع الماضي في دقيقة ونصف والله ميناء في البرازيل صار أثرا بعد عين دقيقة ونصف، تشوف المنظر حاجة سبحان القوي العزيز. ميناء مليان بالشاحنات والكونترات، الكونتر ده شوف التريلا قد ايه بتشيل، والله زي علبة الكبريت او اخف. انتهى الميناء من على وجه الارض في دقيقة ونصف، شوف الارض وهي بتجيل كده كأنه جبل ينتهي في البحر. دقيقة ونصف كان لم يكن هاهنا يوم الميناء. فلنحذر يا عباد الله من أن نبارد الله سبحانه وتعالى بنعمه فننفر هذه النعم ونبارده سبحانه وتعالى بالعذاب. اصبر على نفسك عشان ربنا يعافيك في الآخرة. فمن ستره الله في الدنيا يوشك سبحانه وتعالى أن يستره في الآخرة، لأن اللي يظهر بيكافح بالعداوة ده ما بيضرش نفسه بس، ده بيضر المجتمع اللي هو فيه. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال نعم إذا كثر الخبث. ما الشر يستعلن ويبقى شيء عادي وأصبح الناس لا يبالون به، بل إن الذي يتجنب الشر يبقى إنسان معقد ورجع ومش مسير للعصر ولا يطلع الكون يعني. فهذا إذان بحلول العذاب، فنرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا خير ما ذكرناه في هذا الحديث، وأن يكفينا شر ما حذرنا منه نبينا صلى الله عليه وسلم. نسأله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم انفعنا بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلهما حجة لنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم أنزلنا بهما أعلى منازل الجنان يا أرحم الراحمين. اللهم أوردنا حوض نبيك صلى الله عليه وسلم واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم جنبنا الفتن والشهوات ما ظهر وما بطن منها يا رب العالمين. اللهم خذنا وصلنا إلى طاعتك وردنا إليك ردا حميدا. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح بنا يا رب العالمين. اللهم أصلح نساءنا واهد شبابنا وخذ بنواصينا إلى طاعتك يا رب العالمين. اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب يا ربنا مجيب الدعوات. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.